النهاردة مفيش مسائل خلافية حتى ما يكون في تعب عليكم. مسألة قال: وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين مجمع الذقن يعني والذقن وإلى أصول الأذنين كالعظار هنا يدخل في هذا هذا الوجه، كل ما واجه به الإنسان فهو وجه، يعني اختصار المسألة كل ما واجه به الإنسان فهو وجه. ويتعهد المفصل وهما بين اللحية والأذن هكذا أو يقال العظار في هذا الباب. طيب نقول غسل الوجه فرض وركن من أركان من أركان الوضوء. غسل الوجه هو الله المستعان جزاكم الله خير. فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء والدليل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل وجهه مستديما، فإذا غسل الوجه ركن من أركان الوضوء. والإجماع أجمعت الأمة على أن من أركان الوضوء غسل الوجه، فغسل الوجه هو من أركان الوضوء أو من أول أركان الوضوء عند الجمهور، بل عند الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أيضا يرون غسل الوجه واجب ثم المناظر والاستنشاق. ولذلك قال المصنف: غسل الوجه واجب بالنص والإجماع وهو من منابت شعر الرأس أي في غالب الناس هنا إلى ولا يعتبر كل واحد بنفسه، بل لو كان أجلح ينحصر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، وأيضا الذي لا شعر له أصالة الأقراء الذي ينزل شعره إلى وجهه يجب غسل الشعر الذي ينزل على الحد الغالب، يعني لو كان منحسرا أو كان نازلا فهو يغسله أيضا. وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه، يقول الأذنان من الوجه، ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. هو قال خلقه وصوره وشق سمعه، فجعل السمع جزءا من الوجه، فقال إذن الأذن من الوجه لابد أن تغسل. وهذا عجيب جدا، لأن هناك من جعلها من الرأس لحديث الأذنان من الرأس. فإضافته إضافة السمع والبصر إلى الوجه دلالة على أنها من الوجه، لأن العين من الوجه. وقال مالك: ما بين اللحية والأذن، ما بين اللحية والأذن هنا على العظار من هنا قال ليس من الوجه ولا يجب غسله، وهذا صراحة بعيد جدا لأنه يواجه به، والوجه كل ما 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 ما, ما يواجه به. قال ابن عبد البر: هنا ترد نبل العلماء، نبل علماء الفقه وعلماء الحديث، علماءنا المتقدمين شرف لنا وشرف لجميع الأمة. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصاري قال بقول مالك هذا، ولنا وعلى الزهري ولنا على الزهري يقول. طبعا مالك لما قال بذلك ابن عبد البر رده في ذلك. قال: ولنا على الزهري، ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، يعني وقال للزهري أنت تقول وشق سمع وبصر وتستدل به، ماذا تقول في قوله والأذنان من الرأس؟ وفي حديث ابن عباس والربيع أو المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر أمين رضي الله عنك يا شيخ وليد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع رأسه ليس غسلا مع وجهه، وغدرنهما، ولم يحكي أحد عنه أنه غسلهما مع الوجه وإنما أضافهما إلى الوجه للمجاورة، إضافة المجاور. طب يمكن أن يقال والمجاور له حكم المجاور رضي الله عنك نور القرآن، والمجاور يأخذ حكم المجاور. وصحيح أن نقول فعل النبي عندما قال أذن من الرأس دلالة واضحة جدا على أنها حكمها المسح وليس الغسل، ولو كانت من الوجه لكان حكمها الغسل، وهذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه فعل ذلك بعد مسح الرأس مسح الأذنين. وهذه مطابقة موافقة، مطابقة موافقة في هذا الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح أذنه إلا بعد المسح، إلا بعد مسح رأسه. قالوا لنا على مالك أن هذا من الوجه من حق في حق من لا لحية له، يعني مالك نفسه يقول أن هذه من الوجه، فكيف عند اللحى يقول أنها ليست من الوجه؟ وهذا طبعا كما قلنا ابن عبد البر رد القول وقال ما أرى أحدا تكلم بهذا ولا قال بهذا سوى مالك. والوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا يحصل به المواجهة في الغلام، ويستحب تعهد هذا الموضع بالغسل. يعني هو يقول في الغلام الذي لا لحية له بالإجماع أن هذا الموضع موضع من الوجه، فما الذي فرقه بعد إنبات اللحية بأن يجعله ليس من الوجه؟ يعني هل إنبات اللحية كان سببا في إخراجه من الوجه؟ هذا رد على المالكية في هذا الباب. فهو ما دام إن كان في الصغير يكون من الوجه، يبقى في الكبير أيضا صاحب اللحية يكون من الوجه. ما الذي يخرجه؟ لا شيء يخرجه عن الوجه. قال المروزي أعلاني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدقه، وقال هذا موضع ينبغي أن يتعاهد، وهذا الموضع مفصل اللحية من الوجه، فلذلك سماه الخرقي مفصلا، فلا بد من الماء أن يأتي عليه. قال فصل ويدخل في الوجه العذار، وهو الشعر، هذا العذار الشعر الذي على العظم الناتئ الذي سمت السماغ، هذا هو العذار. العذار لا بد من الماء أن يأتي عليه لأنه من الوجه، هو يواجه به، فإن كان يواجه به واجب عليه غسله. قال اسماعيل والمفضل بن سلمة قال ما جاوز وتد الأذن عارض والذقن مجمع اللحيين، فهذه الشعور الثلاثة من الوجه يجب غسلها معه، وكذلك الشعور الأربعة وهما الحاجبان وأهداب العينين والعنفقة. العنفقة لهذه، هذه العنفقة، والعنفقة سيأتي الكلام عليها محمد عثمان، والعنفقة والشارب. فأما الصدغ والشعر الذي بعد انتهاء العذار وما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا نزعتان، وهما من حصل عن الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس فهو من الرأس، هذه من الرأس اللي فوق هذا من الرأس. وذكر بعض أصحابنا في الصدغ وجها آخر أنه من الوجه لأنه متصل بالعذار، والصحيح أنه من الرأس. وليس بصحيح أن ربيعة بنت معوض قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، فمسحه مع الرأس دلالة أنه جعله من الرأس وهو ألصق به. نعم. ولم ينقل أنه غسله مع الوجه ولأنه شعر متصل بشعر الرأس فكان منه، أما التحذيف هو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة فهو من الوجه أيضا، ذكر ابن حامد، واحتمل أنه من الرأس لأنه شعر متصل به الأول، والأول أصح لأن محله لو لم يكن عليه شعر لكان من الوجه. قلنا فصل الخطاب في هذا الباب أنت الوجه تحديده أن تقول من بيت شعر إلى مجمع الحيين وهنا من العارض للعارض، وكل ما واجه به الإنسان صار وجها، كل ما يواجه به الإنسان يكون وجها، فلا بد أن يغسل. والشعور التي لا بد أن تغسل الحاجبان والشارب والعنفقة وشعر اللحية كما سيأتي تفصيل الكلام على شعر اللحية. ولذلك قال فصل وهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة، الكثافة معناها أن البشرة التي تحتها لا ترى، الكثافة معناها البشرة التي تحتها لا ترى. فإن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف أو ما إليه أحمد. الكثيف لا يغسل تحته ولا يجتهد في غسل تحته، وقد قال علماؤنا بأن القاعدة هنا المشقة تجلب التيسير، اتقوا الله ما استطعتم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن أصحابنا من ذكر في الشارب والعنفقة والحجبين وأهداب العينين ولحية المرأة وجها آخر. المرأة ليس أحيانا المفروض أن المرأة هذه ليست من أصل خلقتها، فنتفها أو حلقها أو غير ذلك إزالتها بالليزر جائزة. وجه آخر في وجوب غسل باطنها وإن كانت كثيفة لأنها لا تستر ما تحتها عادة، وإن وجد ذلك كان نادرا فلا يتعلق به حكم، وهذا مذهب الشافعي وهذا صحيح. ولنا أنه شعر ساتر لما تحته أشبه اللحية، لحية رجل، ودعوى النضرة في الحاجبين والشارب والعنفقة غير مسلم بل العادة ذلك. نعم أنا ضبطته. قال فصل: ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه أو قلعت جلده بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف. قلنا هذا يعتبر الحق أصل بفرع والعكس هو الأصح، وهناك فارق بين الفرع والأصل، فالأحكام ليست منطبقة انطباقا تاما بين الفرع وبين الأصل. طيب أنا غيرت الباقة أيضا، فلو في تقطيع قولوا لي. هل عندكم فيروس المسألة غيرت البقى، فأرجو أن يكون إن شاء الله ما في تقطيع. ولا صح لأن الفرض انتقل إلى الشعر أصلا بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزه بخلاف الخفين، فإنهما بدل يجزي غسل الرجلين دونهما. إتني أمنك. قال فصل: ويجب الحمد لله ويجب غسل ما استرسل من اللحى. استرسل يعني نزل، مثلك لا يعتذر، أنتم أهل فضل ورقي رضي الله عنك. ويجب غسل ما استرسل من اللحية. قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه، يعني إن كان نازلا هكذا لا يجب الغسل لأنه ليس من الوجه. وقد يقال بأنه لازم لذلك ومجاور شيء يأخذ حكمه، وأيضا هو من جملة ما واجه به ويجب غسل ما استرسل من اللحية. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه قال: لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولا وعرضا لأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما نزل من الشعر عنه. وروي عنه أنا بحنيفة أنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة لأن الله أمر بغسل الوجه وهو اسم البشرة التي تحصل بها المواجهة، والشعر ليس ببشر. طبعا هذا خطأ لأنه هي البشرة تحته، وما كان فوقه يأخذ حكمه كالمسح، وما تحته لا تحصل به المواجهة. وقد قال الخلال الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه البتة. قال: وروى بكر بن محمد عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله: أيما أعجب إليك، غسل اللحية أو التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزاءه، وهذا ظاهره مثل مذهب أبي حنيفة والرواية التي ذكرت عنه. واحتمل طبعا الأصح المعتمد عند الحنابلة الأولى، ويحتمل أنه أراد ما خرج عن حد الوجه منها، وهو قول أبي حنيفة أحد قولي الشافعي. والمشهور عن أبي حنيفة أن عليه غسل الربع من اللحية بناء على أصله في مسح الرأس. التخليل، نعم حديث التخليل أحسنه كثير من العلماء، والتخليل على ليس على الوجوب. وظهر مذهب أحمد أن الذي عليه أصحابه هو وجوب غسل اللحية كلها، غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض، وهذا هو الصحيح، وهذا أيضا صح قولي الشافعي. سواء حاد محل الفرض أو تجاوزه، وهو ظاهر كلام الشافعي. وقول أحمد في نفي الغسل أراد به غسل باطنها، أي غسل باطنها ليس من السنة. وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غطى لحيته في الصلاة فقال اكشف وجهك فإن لحية من الوجه. هذا حديث لم يصح لكن يستأنس به. وأيضا عندنا دليل ينهي المسألة، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وديمومة فعل النبي، وقد قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأنه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا فأشبه اليد الزائدة، ولأنه يواجه به فيدخل في اسم الوجه ويفارق شعر الرأس فإن النازل عنه لا يدخل في اسمه، والخف لا يجب مسح جميعه. قلنا هنا أحكام الفرع لا تنطبق على أحكام الأصل، هناك فوارق. وعلماؤنا من أهل الأصول يقولون القياس إذا وجدت فيه الفوارق ينقدح. نعم. فصل يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا وتواخلا وخوارجا ليصل الماء إلى جميعه. وقد روى علي بن أبي طالب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يده في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه ثم ثانية ثم ثالث مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه، يعني راه أبو داود. وهذا صراحة فيه نظر وفيه ضعف لأن هذا فيه زيادة، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال من زاد على ذلك فقد تعدى وظلم. وقالوا تستن أي تسيل وتنصب. قال أحمد يأخذ الوجه أكثر مما يأخذ العضو من الأعضاء. قال محمد الحكم كره أبو عبد الله أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه، وقال هذا مسح ولكنه يغسل غسلا. الحق أنه لو ترك الماء كذا ومسح بيده هذا مسح عنده، لابد من الغسل، والمسح موضع الغسل لا يجزئ، والغسل موضع المسح عنده لا يجزئ، عند شفاء يجزئ لأن الغسل موضع المسح مسح وزيادة كغسل الرأس يعني. نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفة من ماء فأدخله تحت حنكه هنا هكذا وقال أمرني ربي عز وجل هكذا بتخليل اللحية. وهذه مستحبة، وكان السند في هذا الباب فيه كلام، والصحيح أنه يحسن وحسنه الألباني وغيره. ثم جاء على المضمضة استنشاق الأنف والفم، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لو فيه أسئلة تفضلوا.